بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح التاسع من اول الايه 35. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى ويعلم في مجامعها ويكرز ببشاره الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما راى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راع لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حبايب تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا لازلنا في السنة الثانية لخدمة السيد المسيح، آخر حاجة كنا وقفنا عندها في أحداث السنة دي إنه السيد المسيح كان زار مدينة الناصرة حيث كان قد تربى، وزي ما شفنا دي الزيارة الثانية للناصر. السيد المسيح زار الناصرة في السنة الأولى لخدمته، وآخر مرة اتكلمنا شفنا الزيارة الثانية لمدينة الناصرة، ودي كانت الزيارة الأخيرة. السيد المسيح مش هيرجع للناصرة مرة تاني في بقية السنة الثانية اللي فاضلة والسنة الثالثة لغاية الصليب، دي كانت آخر زيارة. وكانت مدينة الناصرة يا أحبائي مدينة محبوبة جدا على قلب السيد المسيح، وكان يشتهي من كل قلبه أنه مدينة الناصرة تقبله. لكن للأسف الشديد كانوا الناصريين دائما ينظروا للسيد المسيح: أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ رغم كل المعجزات اللي عملها ورغم التعليم ورغم هم ذاتهم تعجبوا من أين لهذا هذه الحكمة. طيب مش مأمنين بسبب كلامه، طيب أمنوا بسبب المعجزات اللي بيعملها. كانت عصرة أهل الناصرة في أن السيد المسيح ده النجار ابن مريم. دي كانت آخر حاجة إحنا وقفنا عندها في حياة السيد المسيح. النهاردة بنعمة ربنا نشوف طيب إيه اللي حصل بعد ما السيد المسيح زي ما شفت آخر مرة مع بعضينا قعد في الناصرة فترة ليست بكثيرة، وعمل هناك بعض المعجزات، شفى مرضى قليلين. إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده السيد المسيح عمل الرحلة التبشيرية الثالثة في مناطق الجليل، ودي بنعمة ربنا حتكون النقطة الأولى في حديثنا النهاردة. يبقى المكان إحنا في الجليل في شمال إسرائيل، الزمان إحنا في شتاء سنة 29 ميلادي، يعني فاضل 3 أشهر ويجي عيد الفصح الثالث. الإنجيلي اللي ذكر الرحلة التبشيرية الثالثة في الحقيقة هم 2، القديس متى في الإصحاح التاسع جزء اللي أنا قريته، ومعلمنا ماري مرقس ذكر الرحلة ديت في آية واحدة، مرقس 6 الآية 7. ايه حكاية الرحلة الثالثة ديت؟ زي ما شفنا في مرات سابقة ان السيد المسيح اتخذ من كفر نحوم وطن تاني له. السيد المسيح عاش في الناصرة لغاية سنة 30 سنة، سنة 30 سنة ترك الناصرة وتعمد من يوحنا في الأردن في اليهودية في الجنوب، وبعد كده بدأ يكرس. مرجعش السيد المسيح يستوطن الناصرة مرة أخرى، لكن أخذ من مدينة اسمها كفر نحوم على بحر طبرية، أخذ منها وطن تاني له، وكانت دي محل إقامة السيد المسيح. وكانت كل رحلات السيد المسيح تبدأ من كفر نحوم، يلف في مدن الجليل ويرجع كفر نحوم تاني، يلف في مدن الجليل ويرجع كفر نحوم تاني. وزي ما بقول لكم السبب في كده إنه السيد المسيح بسابق علمه كان عارف إن أهل الناصرة هيرفضوه، علشان كده ما كانش يقدر السيد المسيح يتخذ من الناصرة مركز لخدمته. ليه؟ لأنه ناس مش مؤمنة بيه، ومدى ما فيش إيمان مش هيقدر يعمل معجزات. فعشان كده ترك السيد المسيح الناصرة وأصبحت كفر نحوم هي مركز خدمة ومركز إقامة والوطن الثاني للسيد المسيح. زي ما شفنا في شتاء سنة 28 ميلادية السيد المسيح عمر الرحلة التبشيرية الأولى في الجليل، دي كانت في السنة الأولى لخدمته. كانت الرحلة الأولى دي تتميز النقطة الرئيسية اللي كانت فيها إنه كان السيد المسيح لسه بمفرده في الرحلة التبشيرية الأولى في مناطق الجليل، كان بيلف بمفرده. ممكن في بعض القرى بعض الناس تتعلق به يمشي وراه شوية وبعد كده يسبوه، لكن كان السيد المسيح رايح الرحلة دي بمفرده. كان لسه ما اختارش الاثنى عشر، صح كان في بعض منهم بيتبعه لكن لسه ما كانش تم اختيار الاثنى عشر للتكريس الكامل للمسيح. ايضا تتميز الرحلة التبشيرية الاولى في الجليل اللي كانت في شتاء سنة 28، اللي هي في سنة بقالها سنة من الاحداث اللي احنا فيها دلوقتي، سنة بالضبط لان احنا دلوقتي في شتاء 29. الرحلة اللي فاتت كانت تعتبر من اطول رحلات سيد المسيح، يعني عمل رحلة تانية، والنهاردة بنعمة المسيح او يعني في الشرح يعني يعمل الرحلة الثالثة. كانت اطولهم الرحلة التبشيرية الاولى دي اللي كانت في شتاء سنة 28 ميلادية، ودي كانت من امتع الرحلات التبشيرية للسيد المسيح. ليه؟ كانت لسه اليهود ما بسوش روح البغضة وروح العداوة في قلب الشعب من جهة السيد المسيح، فكانت الجموع بتقبل إليه بفرح بأذهان صافية، ما فيش العثرات اللي اليهود بدوا يحطوها في ذهن الشعب البسيط، فكانت الجموع مقبلة للمسيح بكل فرح، ما فيش مقاومة ما فيش عداء. فكانت من أمتع سنين خدمة السيد المسيح هي السنة الأولى عموما في خدمته. ده كان ما يميز الرحلة التبشيرية الأولى. الرحلة التبشيرية الثانية اللي عملها السيد المسيح كانت في خريف سنة 28 ميلادية، ودي كانت في السنة الثانية لخدمته. يعني في السنة الأولى عمل رحلة واحدة، في السنة الثانية أدي رحلة أخرى، هي كانت في الخريف بتاع سنة 28. تتميز الرحلة التبشيرية الثانية إن ما كانتش في اتساع الرحلة الأولى، كانت من جهة الطول بتاعها كانت أقل شوية. تتميز أيضا الرحلة التبشيرية الثانية أنه كان السيد المسيح اختار الاثنى عشر وكانوا تكرسوا للسيد المسيح وتركوا كل شيء وبدوا يتبعوه. يعني في الرحلة الثانية كان في مجموعة تتبعه أينما يمضي. نمرة واحد كانوا الأباء الرسل الاثنى عشر. نمرة اثنين زي ما شفنا، طبعا الكلام ده احنا كلمنا فيه قبل كده بالتفصيل بس أنا براجعه معانا عشان نشوف الرحلة الثالثة بقى. كان أيضا في الرحلة الثانية كان في بعض النساء اللي كان يتبعنا السيد المسيح وكنا يخدمنه من أموالهن، دي كان تميز الرحلة الثانية. طبعا أبائنا الرسل زي ما بقول كانوا تكرسوا للسيد المسيح وتركوا كل شيء وتبعوه، فكانوا بيتبعوه في الرحلة الثانية علشان يتعلموا منه، ما كانش ليهم أي دور، مجرد ماشيين وراه يشوفوا بيعلم إزاي، يشوفوا بيتعامل مع المشاكل إزاي، بيكرز ازاي، بيعامل الجموع ازاي، عادين يبصوله ويتشربوا منه الحياة الأبدية، ما كانش لهم أي دور. النهاردة السيد المسيح بيعمل الرحلة التبشيرية الثالثة. احنا دلوقتي في شتاء سنة 29 ميلادية واحنا برضو لسه في السنة الثانية، يعني معنى كده ان السيد المسيح في السنة الأولى عمل رحلة واحدة، في السنة الثانية عمل رحلتين، رحلة في الخريف 28 ميلادية ورحلة في الشتاء 29 ميلادية. يعني الرحلة بتاعة النهاردة في ما بينها وما بين الرحلة الأولى سنة، وفي ما بينها وما بين الرحلة الثانية يعني تقريبا 3 أشهر، الفترة من الخريف للربيع تقريبا 3 أشهر. الرحلة بتاعة النهاردة يا أحبائي تتميز بأن دية الجولة الأخيرة للسيد المسيح في مدن الجليل. يعني خلاص المدن اللي بيزورها السيد المسيح النهاردة في الرحلة ديت مش هيدخلها مرة تانية. إذن النفوس اللي تقابلت مع السيد المسيح في أثناء هذه الرحلة ولم تؤمن به ورفضته راحت منها الفرص. هو لف عليهم زي ما قلنا رحلتين سابقتين، إنما النهاردة دي الرحلة الأخيرة. الرحلة بتاعت النهاردة الكديس لوقا لم يذكر عنها شيء، الكديس ماري مرقس لخصها في آية مرقس 6:6 قال وصار يطوف القرى المحيطة يعلم. تصور يا حباي آية في الكتاب المقدس لكنها تلخص أحداث شهور. الرحلات دي كانت رحلات طويلة زي ما شفنا قبل كده، مدن الجليل دي فيها أكثر من 150 مدينة وقرية وكان فيها تعداد سكاني بكثافة عالية جدا. يعني الرحلة دي بتاخد من المسيح شهور لخصها الكتاب المقدس في آية وصار يطوف القرى المحيطة يعلم. فعلا يا أحبائي زي ما قال القديس يوحنا عن السيد المسيح، أشياء أخر كثيرة فعلها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب. هيكتبوا إيه؟ ده احنا سبق وشفنا يوم في كفر نحوم في مرقس واحد، وشفنا الأحداث الطويلة ده يوم، شفنا أيضا يوم آخر في حياة السيد المسيح اللي قال فيه الثمان أمثال واللي شفى فيه المجنون لما عبر البحيرة، ده كان يوم. فما بالنا برحلة شهور يا أحبائي، أحداث كثيرة وتعاليم كثيرة ومعجزات كثيرة. طيب فين الحاجات دي؟ أشياء أخر كثيرة فعلها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله. طبعا زي ما قلت قبل كده يا أحبائي، مفيش تعاليم جديدة نقص، مفيش تعاليم جديدة نقص، ما دون في كمال التعاليم المسيحي. لكن محب المسيح كانوا يشتهوا مزيد أكتر من الأحداث. هو شفى مرض، ما احنا عارفين معجزات كثيرة لشفاء المرض، لكن كنا نرجو ان احنا نرى معجزات أخرى، نتأمل في أحداث أخرى، في تعاليم هي زي ما بقول مضمونها سبق والسيد المسيح قاله، لكن كنا نشتهي ان احنا نسمع تعاليم أكتر. بالتأكيد يا أحبائي كل محبي السيد المسيح كانوا يتمنوا ان الإنجليين يفردوا لهذه الأحداث إصحاحات، لكن زي ما قلت مش هدف الكتاب المقدس انه يسرد سيرة ذاتية للسيد المسيح، رغم ان احنا كنا نتمنى هذا، كنا نتمنى هذا، لكن في الحقيقة هدف الإنجيل انه يتكلم عن الخلاص، ده بشرة خلاص البشرية، ده كان المحور اللي الروح القدس حصر فيه الآباء الرسل وهم بيكتبوا الأناجيل بتاعتهم. أكتر واحد ذكر تفاصيل للرحلة الثالثة هو القديس متى، الثلاث أو الأربع آيات اللي أنا قريتهم في بداية الكلمة، متى 9 من الآية 35 لغاية الآية 38. وقد يكون القديس متى يا أحبائي برضو اللي مننا متابع، متى هو أكتر واحد برضو ذكر تفاصيل في الرحلة التبشيرية الأولى في متى 4، ما ذكرش حاجة عن الرحلة الثانية متى بالذات. النهاردة في الرحلة الثالثة هو أكتر واحد ذكر تفاصيل. يمكن يا أحبائي متى قصد أنه يذكر تفاصيل كثيرة إلى حد ما بالنسبة لبيت الإنجيلين في الرحلة الأولى وفي الرحلة الأخيرة، لأنه هو بيكتب لليهود، فعايز يقول لليهود أنتم بلا عز، أديكوا شفتوا الرحلة الأولى المسيح عمل فيها إيه، ودينا حكيت لكم الرحلة الأخيرة. طبعا في الرحلة الثانية زي ما قلت متى ما كتبش، لكن متى لأنه بيكتب لليهود فعلشان يستد فم اليهود في احتجاجهم على السيد المسيح. قال القديس متى في الرحلة دي الجزء اللي أنا قريته، كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى. إذن السيد المسيح دخل كل مدن الجليل وكل قرى الجليل، بل عايز أقول أكتر من هذا يا أحبائي، كل مدينة في إسرائيل السيد المسيح دخلها وعلم فيها، كل مدن إسرائيل وكل قرى إسرائيل. كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. آدي الملخص اللي قاله لنا القديس متى عن الرحلة دي. ما أعتقدش أن هذه الكلمات هتفرق كتير لما يلخص الرحلة الأولى أو الرحلة الثانية، نفس الكلمات. كان بيعمل إيه في الرحلات دي؟ أمر يعلم ببشارة الملكوت، الأمر الثاني يشفي في المرض. تقولي طيب إيه الجديد في الرحلة دي اللي ذكر؟ يعني اللي ذكر القديس متى قال في الرحلة دي، لما رأى الجموع دي ليها مغزى بقى، تحنن عليهم. إذ كانوا ممطرحين أو إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راع له، مشاعر السيد المسيح بدأت تتحرك ناحية الجموع، بدأ يشفق على الجمع. برضو شيء عادي، ما هو ده برضو حصل أكيد في الرحلة الأولى وحصل في الرحلة الثانية بالتأكيد، لكن هنا في مغزى. إيه المغزى؟ المغزى يا أحبائي بقولك إحنا في شتاء سنة 29 ميلادية، والصليب قرب، فضل لنا سنة وثلاثة أشهر وتنتهي خدمة السيد المسيح، فضل لنا سنة وثلاثة أشهر. فالسيد المسيح وهو بيلف في الرحلة ديت وهو بسابق علمه الإلهي عارف أن الصليب بدأ ملامحه توضح قدام عينه، فعارف أن الجموع ديت سيتركهم بلا راعي. يعني في الرحلة اللي فاتت والرحلة اللي قبلها هو لسه الراعي وسط السوسن زي ما قال سفر النشيد، لسه المسيح عاد فصيه. لكن النهاردة وهو بيلف كأنها رحلة توديعية، فبيبص للجموع كده أشفق عليه، خلاص أنا مش هشوفكوا تاني، أو أنتوا مش هتشوفوني بالجسد، ما أقدرش أقول هو مش هيشوف، لكن أنتوا مش هتشوفوني بالجسد، الراعي هيضرب فهتتبدد الرعية. فكانت نظرة المسيح للجموع في الرحلة ديت لما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راع له. علشان كده يقول في الرحلة دي بقى بالذات، حينئذ قال لتلاميذه، لما بدت المشاعر بتوضح في قلب السيد المسيح، وزي ما بقول لكم الصليب خلاص فاضل لنا سنة وثلاث أشهر، فرح قال لتلاميذه الحصاد كثير. طبعا حصاد ايه ده، بقاله دلوقتي سنتين وكذا شهر بيخدم، فطبعا ثمرت خدمة السيد المسيح سنتين وكم شهر، حصاد كثير جدا. قال لهم الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاد. طب ما أنت معانا؟ لا خلاص، هو زي ما بقول لكم عارف أنه فاضل سنة وثلاث أشهر وحيصلب، ولسه الجموع دي كلها متشوقة أرض عطشانة لكلمة الحياة، ومش هيجي يشوفهم مرة تاني. فقال لتلامذته الحصاد كثير لكن الفعلة قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. حصاد يعني ايه حصاد؟ يعني نفوس تفلحت، نفوس ارتوت، مجرد عايزين واحد يروح يقطف الثمرة. شوف أحبائي نظرة السيد المسيح، الحصاد كثير لكن الفعلة، عارف انت الأرض، الأرض الأول تتحرت وتنقى الأرض وتلقى البذرة وتروى وينزل المطر المتأخر علشان يكمل نضج الثمرة، تيجي المرحلة الأخيرة في الحصاد ايه؟ شوية فعلة يقطفوا في الثمر بس كده، يعني الشغل الصعب اتعمل، احنا بس عايزين فعلة ايه؟ يعدوا على الثمر ويقطفوه. لانه لو الثمرة طابت على الشجرة يا احبائي ولم تجد الفاعل اللي يقطفها، الثمرة تقع على الارض وخلاص تداس بالرجلين انتهت. فالسيد المسيح شايف ان الحكاية محتاجة بس مجرد فعلة، ثمرة خدمته وثمرة كراسته، فعلة بس يروحوا يقطفوا هذه النفوس المنزعجة المنطرحة اللي مشتاقة للحياة الأبدية اللي مشتاقة للروحيات، عايزين بس فعلة يلفه يجمعوا الصمر. حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاد. تقول لي طب ما هو معاه فعلة، ما هو معاه 12 فاعل، 12 تلميذ. أقولك أحبائي نمرة واحد عددهم صغير، هما بيقول الحصاد كثير لكن الفعلة قليلين، في فعلة إلى بقى الرسل بس قليلين 12، هذه الفعلة اللي عنده. تقول لي طب ما يبعتهم، أقولك أحبائي لسه محتاجين لتدريب، لسه دول السيد المسيح كرسهم في صيف سنة 28 وإحنا دلوقتي في شتاء سنة 29، يعني هم مع المسيح مكرسين بقالهم 6 أشهر، يعني في تبعية كاملة لسيد المسيح بقالهم 6 أشهر، فلسه ما تدربوش بالكفاية على الكراز، ما تدربوش بالكفاية على إزاي يتعاملوا مع الناس، إزاي يوصلوا كلمة الملكوت، إزاي يتعاملوا مع النوعيات المختلفة من البشر، لسه بقالهم معاه 6 أشهر كتبعية كاملة. فموجود عدد قليل نمرة واحد، نمرة اتنين لسه محتاجين يتدربوا، نمرة ثلاثة هم مش عايزين يسيبوه. الأباء الرسل يا أحبائي تركوا كل شيء وتابعوا السيد المسيح وتعلقوا به تعلق شديد، احنا عايزين نقعد جنبك، مش عايزين نمشي، مش عايزين نتبعك أينما تمضي، احنا مش عايزين أكتر من كده. علشان كده قال لهم اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاد. بعد ما أتم السيد المسيح الرحلة الثالثة ديت، بدأ السيد المسيح يشعر أنه قد حان الوقت لإرسالية الاثناشر، خلاص زي ما بقول لكم فاضل سنة في بداية الرحلة، سنة وثلاث أشهر يعني على نهاية الرحلة، خلاص احنا هنروح مباشرة، يعني في أحداث صغيرة هتحصل وبعديها هنروح مباشرة نحضر عيد الفصح الثالث، وعيد الفصح الرابع هيتصلب فيه المسيح، خلاص فكان لابد أن السيد المسيح هنا يرسل تلامذته بعد الرحلة الثالثة ديت. الإرسالية ديت يا أحبائي للتلامذة هي إرسالية للتدريب، هو لسه هيقعد معهم وهيبعتهم وهو موجود عشان يروحوا يكرزوا ويرجعوا يقدموا له تقرير عن الكرازة بتاعتهم، يقولوا له المشاكل اللي قابلتهم عشان يبتدي هو يصحح المفاهيم للتلاميذ، يبتدي يعالج المشاكل بتاعت الخدمة وهو لسه معهم. فمن هنا فكر السيد المسيح انه يبعت الاثناشر بقى لوحديهم يروحوا يتدربوا وهو لسه في وسطيهم علشان يعالج النقص في خدمته. الامر الثاني انه هيرسلهم علشان يبتدي يكتشفوا المواهب اللي عندهم. عندهم مواهب، ربنا مديهم موهبة في الكلمة، مديهم قوة لعمل الأشفية والآيات والعجائب، أو حيدها لهم يعني في الإرسالية دي، فعايزهم يكتشفوا المواهب بتاعتهم عشان يبتدي يعتمدوا على نفسهم. وهو حيسيبهم بعد كده وحيصعد وحيوضع على كاهلهم الكرازة باسمه في العالم كله، فلازم يدربهم التدريب الكافي. أيضا لأن الصليب قرب، فكان السيد المسيح يرى أنه لابد أنه أهل الجليل يسمعوا تفاصيل أكتر عن ملكوت الله. وزي ما قلت لكم وقت السيد المسيح خلاص مش سامح أن تكون في زيارة أخرى للمدن دي، فمن هنا بدأ السيد المسيح يرسل الاثنى عشر في إرسالية تدريبية. أقرأ الجزء دوت من إنجيل القديس متى الإصحاح العاشر، هقرأ آيات متفرقة مش بالترتيب كامل. يقول: ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وفي الآية 5 يقول: هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى، طهروا برس، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا اعطوا، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعام. وأي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فأخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وأنفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم ستكون لأرض سادوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. يبقى الحدث الجديد في السنة دي أحبائي اللي احنا نتأمل فيه، أو الحدث الثاني في حديثنا النهاردة، هو إرسالية الاثنى عشر التدريبية. لازلنا في شتاء سنة 28 ميلادية، أو زي ما بقول يعني شهر الشتاء ده 3 أشهر فصل الشتاء، فيمكن في آخر الشتاء، ما نقدرش طبعا نحدد بالضبط يعني، لأنه زي ما قلنا الرحلة الأولى بدت في الشتاء. الرحلة الأولى دي ممكن تكون خدت شهر شهرين قبال أو قرب الثلاث أشهر، فما نقدرش غير نحن نقول إحنا لازلنا في الشتاء، لأنه هندخل في الربيع يبقى نروح عيد الفصح، فإحنا في أحداث الثلاث أشهر دول بتوع الشتاء. فلازلنا في شتاء سنة 28 ميلادية، المكان الجليل. الإنجيلين اللي ذكروا إرسالية الاثناشر، الثلاث إنجيلين في الحقيقة، معلمنا القديس متى في الإصحاح العاشر، معلمنا ماري مرقس الإصحاح السادس الآية 12 و 13، معلمنا القديس لوقا الإصحاح التاسع الآية من 1 لغاية 6. بقول يا أحبائي إنه الإرسالية دي إعداد من ضمن برنامج السيد المسيح في إعداد الرسل. السيد المسيح عد الآباء الرسل في مراحل متعددة. أول إعداد ليهم إن اختارهم ليتبعوه، يمشوا معاه مطرح ما يروح يمشوا وراه. ففي تبعيتهم بدوا يسمعوا التعليم بتاعته ويفهموا مفهوم الملكوت ويفهموا فكر الله من جهة الإنسان ومن جهة خلاص الإنسان. وهم بيتبعوه شافوا معجزاته وبدوا يدركوا الدافع اللي وراء معجزات السيد المسيح. دافع السيد المسيح في المعجزة يا أحبائي تحنن على الجمع، لما يشوف إنسان مريض كان يسوع يحن عليه. أيضا كان في أمر آخر، إنه تأكيد لإرساليته والتعليمه عشان الناس تقبل الإيمان. أيضا في إعداد السيد المسيح لتلامذته كان يخليهم يسألوه، يجي واحد من التلامذة ما يفهمش فيروح يسأله، فسر لنا مثل زوان الحق، فسر لنا مثل الزارع، يشرح له. دي حاجة لتلامذته بس، إيه بيجهزهم بيعدوه. أيضا كان هو من وقت الآخر يسألهم، عايز يطمن عليهم، هدول اللي هم حيبقوا مسؤولين عن الكراز. فبعد ما يعلم يجي يسألهم كده لوحديهم، أفهمتم هذا كله؟ عايز يطمن إنه قدروا يفهموا تعليمه ويفهموا ما قصده. كل دوت يا أحبائي السيد المسيح بيعمل إيه؟ بيعد الأباء الرسل. طيب تتبقى خطوة مهمة جدا في إعدادهم. قلت لك المرحلة الأولى هو بيشتغل وهم بيتفرجوا، هذه أول مرحلة في الإعداد، ودي مراحل إعداد القادة. يعني في علم دلوقتي، علم إعداد القادة. هذه المبادئ يا أحبائي اللي السيد المسيح من 2000 سنة اتبعها مع تلامذته هي مبادئ العلم الحديث النهاردة في إعداد القيادات. شوف السيد المسيح بالحق يا أحبائي معلم، بل الوحيد اللي يطلق عليه لقب معلم هو السيد المسيح فقط. أي معلم آخر هو معلم أنت تلمس تحت رجليه، مش أكتر من كده، لكن هو المعلم. بص يا أحبائي، قلت لك أول مرحلة في إعدادهم إيه؟ يتبعوا يتفرجوا عليه. عايز أعلم واحد حرفة، إيه الصبي مثلا، عايزين نعلم ولد النجار، إيه أقعد أقعد جنب الصنايع دوت، إيه بص بس كده يشوفوا بيعمل ايه، بيتصرف ازاي، البتاع دي بيعملها ازاي، دي بيعملها ازاي، قاعد يراقبه. والولد يعني الصبي يعني الواعد، بص تلاقيه قاعد كده ايه عينه على المعلم عشان يفهم عشان يتعلم. فدي نمرة واحد في اعداده، ايه اتفرجوا عليه. طب احنا دورنا ايه؟ دورك ولا حاجة. كان ايه دورهم في الرحلة التانية؟ ولا حاجة، ملهمش اي دور، ماشيين وراه يتبعوه اينما يمضي. دي كانت اول مرحلة. المرحلة التانية هو يسأله، تعال فاهمين ولا مش فاهمين؟ لا احنا مش فاهمين الحته دي، طب تعالوا لما افهمها لكم، تعال اشرح لكم بمعنى تاني. طيب كفايه كده؟ قال لا، وهو موجود يروح باعتهم يبتدوا يشتغلوا لوحديهم، هو معاهم، هو لم يتركهم، بس يسيبهم يروح يعملوا العمل لوحده، وهتقابلهم مشاكل ويحاولوا يحلوه، وحاجات تانية مش هيعرفوا يحلوه، حاجات هيفهموها حاجات مش هيفهموها، ماشي يروحوا جايين له، هو لسه موجود، بس لازم يديهم فرصه ان يعتمدوا على نفسهم. دول يا أحبائي اللي هيحملوا الكرازة للعالم. أبائنا الرسل الاثنى عشر دول إيه؟ دول أساسات أورشليم. رأية أورشليم لها 12 أساس، على كل حجر من أساسات إسرائيل، من أساسات أورشليم اسم رسول من رسل الخروف الاثنى عشر. إحنا مدينين على أساس الرسل، فدول إحنا مدينين ليهم إنه وصلت الكرازة للعالم. طب إزاي جهزهم؟ ما هو ده سؤال، إزاي؟ دول شوية صيادين كل اللي يفهموه في صيد السمك، واللي منهم يعني فلح شوية لاوي درج العشار، يعني يعرف يكتب وبتاع وينظم دفاتر وآدي، واللي كان يعني فطن فيهم ده اللي راح يهوز، ده اللي كان المتعلم يعني اللي فيهم اللي يعني ايه نور شوية راح. بقوا اللي باقيين دول، طب دول هيكرزوا ازاي؟ ما هو ده سؤال. هو آدي اعداد المسيح ليه، فهو موجود يبعثه كأنهم متحملين المسؤولية كاملة، ويروح ويرجعوا له حصل كذا. طب نعمل ايه لما يحصل كذا؟ ما انا ممكن انت تقعد الولد يقعد يتفرج على المعلم، ايه يقعد فاهم فاهم تمام، لما يجي هو يبتدي يشتغل بايده تقابله مشاكل هو ما كانش واخد باله منها، فيروح راجع يسال المعلم بتاعه. ادي يا احبائي، ادي منهج السيد المسيح. مش اللي النهارده بيعملوه مثلا الجماعه بتوع كليه التربيه مثلا اللي بيجهزوا المدرسين دول، بيعملوا ايه؟ يجيبوا التلميذ او الطالب يقعد يشرحوا له والولد يبص. طب يعملوا ايه تاني؟ يودوه مدرسة يعمل ايه؟ يتفرج على المدرسين. يعملوا كده الجماعة بتوع كلية التربية، عندهم ايه تدريب عمل يعني، يقعد كده ياخدوا التلامذة دول هما لسه في الكليات لسه ما خدوش شهادات، يودوهم المدارس يقعد كده الطالب يشوف الأستاذ بيشرح ازاي، ايه يتعلم. طيب خلاص نخرجه نديله فصل يدرس فيه، يقول لك لا أسس التربية مش كده. نعمل ايه؟ نخليه وهو لسه تلميذ يدي دروس في المدارس، يقف الولد او البنت وهي لسه في الجامعة سنة رابعة حصص عمل، تقعد تشرح هي لسه طالبة لسه تلميذ، وتلاقي في مندوب قاعد حاضر كده الفصل ويبتدي ايه يكتب ملاحظات، لا انت كان المفروض تعملي كذا المفروض تعملي كذا. يجوا بعد كده لما يخرجوا الولد او البنت ديت يعرف بقى يمسك فصل ويعرف يشرح. ادي المنهج اللي متبع النهارده في القرن العشرين بعد تقدم العلم، وده السيد المسيح عامله من 2000 سنة، من 2000 سنة مع الاباء الرسل، علم الهي احبائي يعني. فكان لابد من الارساليه بتاعت النهارده، ارساليه التمرين ديت. طيب في الارساليه ديت في 3 اسئله بنعمه المسيح عايز اعدي عليهم بسرعه. بعتهم فين؟ عملهم ايه؟ امكانياتهم ايه؟ نمره 1 بعتهم فين طبعا وليه. نمره 2 لما راحوا عملوا ايه. نمره 3 ايه الامكانيات اللي تزودوا بيها علشان يتمموا العمل دوت. نمره 1 بعتهم فين؟ مكان الإرسالية زي ما قلنا في كل أنحاء الجليل. القديس متى في الإرسالية ديت قال هؤلاء 12 أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضي وإلى مدينة للسامريين لا تدخل. وما نروح فيه ده بيقول لهم ما تروحوش للأمم يعني الناس الوثنية، وما تروحوش للسامريين. السامريين دول يهود بس بدوا يختلطوا بالأمم، فكانوا في نظر اليهود الأصليين أنجاس. ليه؟ لأنه اتجوزوا من الأمم وعايشين مع الأمم، فهم يهود بس متجنسين. الأمم دول أمم خالص وثنيين خالص. طب السامريين دول مزيج، قال لهم لا لا تروحوا لدول ولا تروحوا لدول. إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري بالأولى. إرساليتكم ديت لفين؟ إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، بس روحوا لليهود فقط. طيب السؤال ليه؟ طب يعني هو الأمم دول ما لهمش نصيب في محبتك يا ربي؟ السامريين دول ما لهمش نصيب في ملكوت الله؟ انت بس يعني حصرت الخدمة بتاعتك والدين بتاعك في اليهود فقط؟ لا، اولا يا احبائي هو بعتهم لليهود لانه دول الشعب المختار من الله، فلا بد ان الكرازة تصل لليهود اولا من جهة الترتيب الزمني قبل الامم. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول في روميا اليهودي اولا ثم اليوناني. اليهود دول هم الخميرة اللي الله اعدها علشان يخمر بيها العجين كله. ربنا لما اختار اسرائيل يا احبائي مش بيميز، ليس عند الله محاباة. امال ايه الحكاية؟ تصوروا مثلا انا عندي ارض مئات الافدن وعايز ازرعها محصول، بس عايز يعني اكتر حاجه تجيب لي اكتر حصاد يعني. فجأة على حته كده في الارض اعملها حقل تجارب اجرب فيها، مش حاجه مثلا انا عندي مثلا 1000 فدان عندي عزبه هقعد اجرب في العزبه كلها، لا ده انا راجل يعني مش صح. امال اعمل ايه؟ اجي حته كده اعملها زي حقل تجارب اجرب فيها لغاية ما أصل لأفضل نتيجة، أروح واخد النتيجة دي زارع بها الأرض كلها. أدي اللي عمله المسيح، خد شعب نجرب معهم وصايا، نجرب معهم أعمال ناموس، نعدهم نجهزهم نقول لهم نبوات، تيجي منهم العذراء مريم، يتجسد منهم المسيح، يبقى منهم الآباء الرسل. لما العجينة دي تختمر ناخد دول ونخمر بيهم العالم كله. أدي كان فكر الله، يبقى شيء طبيعي اللي احنا عادين نجهز فيهم. هم أول ناس يسمعوا الكرازة، ده شيء منطقي. قاعدين نعد في دول وأنبياء وربنا يبعث لهم مرسلين ويجهزهم بالرموز وبيجهزهم بالنبوات. طب لما يجي الخلاص لازم يعلن هنا الأول وبعد كده نعلنه للأرض كلها، ده شيء طبيعي. فدي اللي عمله ربنا. اليهودي أولا قال لهم دلوقتي تروحوا لليهود الأول، لابد أن الكرازة الأول تكون وسط اليهود بعد كده تروح للأم. فانتوا شغلتكم روحوا الاول لليهود، دي نمره 1. نمره 2 السيد المسيح ارسلهم فقط الى خراف بيت اسرائيل الضاله لانه الحكمه تقتدي هذا. دول ناس احنا لسه بندرب فيهم، لسه بنعلمهم الكرازه. يعني تصور هل ممكن كده روح جايب واحد كده من وسط الكنيسة، سافر يا عم مثلا ايه اندونيسيا ناس ما يعرفوش ربنا روح اكرز، تقول لي ده كلام يعني ازاي؟ طب امال ايه؟ قال لك لا، الاول ندربه بالحاجة السهلة، ندربه بالحاجة السهلة، لما يتدرب على السهل يتدرج بعد كده ان يعمل الخدمة الصعبة. طب السهل ايه؟ السهل يا رسل يا اثنى عشر روحوا لناس ليهم نفس العادات بتاعتكم، ليهم نفس اللغة بتاعتكم، في أرضية مشتركة ما بينكم وما بينهم، ابتدوا معاهم. ناس هي اوريدي سمع عن ملكوت الله، هي منتظرة مجيء الملكوت، منتظرة المسيا، ففي نقط مشتركة ما بيننا وما بينكم، نفس اللغة، نفس العادات، أهلكم، ناسكم، مدن أنتوا تعرفوها، كنوع من الإيه؟ نوع من التدريب. لما تدربوا على السهل نطلعكم بعد كده للحاجة الإيه؟ الحاجة الصعبة. طب شيء منطقي جدا. علشان كده يا أحبائي دي تبتدي تنور لينا مثلا أنه ده كان منهج الأباء الرسل في الكرازة فيما بعد. يعني مثلا معلمنا القديس بولس، بولس مثلا يسافر مدينة، مدينة لسه ما تعرفش المسيح، مكان لم يسمى فيه باسم المسيح. طب بولس عايز يكرس، هيقف في الشارع ينادي يا جماعة يسوع؟ لا. طب يعمل ايه بولس؟ يروح داخل مجمع اليهود. ايه يا عم وانت ده انت اسمك رسول الامم؟ لا، ما الحكمة كده، الصح كده. يروح ايه؟ يروح داخل مجمع اليهود، دول ناس يهود، احنا يهود زي بعض، انا يهودي وانت يهود، انتوا عندكم الناموس عارفينه، انا عارف درس الناموس زيكم الانبياء. فيبتدي بولس الكلام بايه؟ بالكلام المشترك اللي ما بين النبوات وانتظارنا للمسيا وعمل الله مع اسرائيل. وهو بيتكلم كده يروح داخل فيه بشرى الخلاص، يقبله خير وبركه، ما قبلوش هو ذا من الان نتوجه للام. طب جاب منين بولس الرسول الفكر دوت؟ جابه من السيد المسيح. تقول لي هو شافه؟ ما شافهوش. تعاليم السيد المسيح يا أحبائي كانت تنقل في وسط الكنيسة. بولس تتلمز، بولس تتلمز طبعا أولا تحت رجلين السيد المسيح، ثانيا بولس عرض الإنجيل بتاعه على المعتبرين أعمدة. فده كان، طب ده أنا أقول لك اللي أعجب من كده، ده بولس دوت، بولس ده في أمرين في منتهى الغرابة. الأمر الأولاني أنه سفر الأعمال 20 يقول ان بولس الرسول لما راح ميليتوس فبيقول ايه؟ متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ، ولما قال هذا جس على ركبتي وصل. متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال الغبطة، يعني بالترجمة اللي احنا بنسمعها في الكنيسة على طول الابتيس من السبعينية، او بالترجمة البيروتية اللي بين ايدينا مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. متذكرين كلمات الرب يسوع، امسك الاناجيل الاربعة، ما فيش في الأنجيل الأربعة مغبوط ولا عطاء أكثر من الأخذ. جبتها منين يا بولس؟ لا، تعليم المسيح كانت منشورة، وبولس اتعلم التعليم دي. أروح أكرز؟ روح الأول لليهود، ده ما كانش فكر بولس الخاص. علشان كده ما نستغربش أن نسمع في سفر الأعمال أن بولس دخل مدينة أيقونية ورفضوه، يقول فنفضوا غبار أرجلهم. عجيبة دي. طب أنت جبتها منين دي يا بولس؟ مش عرفك، دي وصية هي. النهاردة المسيح بيقولها للتلامذة، وبولس مش موجود معانا النهاردة. تعليم المسيح كانت منتشرة، وإن لم تدون في ذلك الحين، دونت يمكن حوالي 30 سنة كانت المسيحية تنتشر، وما كانش لسه في كتب دونت أو أناجيل. كانت في رسائل، كانت في رسائل، لكن ما كانش لسه أناجيل دونت. فالتعليم ديت منشورة في وسط التلامذة وسط المؤمنين بالمسيح. فبولس الرسول مشي في نفس النهج دوت، يروح يكرز، يكرز الأول لخراف بيت إسرائيل الضال، يقبلوا بركة، قبلوا أو ما قبلوش بعدها نروح للإيه؟ للأم. مش لو قبلوا يبقى مش هنروح للأمم، لا، دي مجرد بس خطوة في الكرازة. أيضا يا أحبائي بعتهم لخراف بيت إسرائيل الضال لأنه لسه نضج الأباء الرسل لا يسمح، نضج الروحي بقى، إن هم يكرزوا للأمم ولا يكرزوا للسامريين. ليه؟ لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. إزاي؟ أباءنا الرسل يا أحباء يهود، ومن أعين، من أعين في النقع اليهودي، فكر يهودي، ده أب عن جد عن جد الجدود. أباءنا الرسل الاثناشر دول إيه؟ دول يعني يهود حتى النخاع، يهود صرف. طيب اليهودي من صغره مربيين والأمم دول ناس أنجاز، إحنا شعب الله المختار، إحنا الجنس السامي في الأرض دي كلها، إحنا لا نخالط الأمم ولا نؤكلهم ولا نعاشرهم. فأبائنا الرسل متربيين التربية ديت. النهاردة ما يقدرش يجي السيد المسيح يقول لهم يا رسل روحوا كرزوا الأمم، يعني صعب على الفكر اليهودي، ما مش ممكن، وخصوصا زي ما بقول لك إن الروح القدس لسه لم يعطى. عشان كده أحبائي، طب أنا عايز أوضح لكم الحتة دي، ده حتى بعد ما حل الروح القدس، أنا عايز أوريك عقلية الأباء الرسل، العقلية اليهودية. لما حل الروح القدس يوم 50 والمسيح قبل صعوده قال لهم روحوا كرزوا بالإنجيل للإيه؟ للعالم كله، وحل الروح القدس عليهم، ما كرزوش للأمة، ما كرزوش للأمة، قعدوا حوالي 10 أو 11 سنة الكنيسة فقط يهودية. 10 سنين أو 11 سنة من بعد صعود السيد المسيح الكنيسة يهود فقط، ما فيش أممي. أبائنا الرسل اللي المسيح موصيهم كرزوا في العالم، اللي الروح القدس حل عليهم، ما كرزوش لرجل أممي. ليه؟ الأمم إيه؟ والأمم دول بتوع ربنا، ده احنا شعب الله. لدرجة علشان ربنا يحرك الأباء الرسل ان يروح يكرزوا للأمم، خلى بطرس يشوف رؤية ملاية نازلة من السماء، ويجوا ناس يقولوا لبطرس عايزينك يا بطرس، ربنا يبعث له ملاك يقول له اذهب غير مرتاب، يروح بطرس يلاقي راجل اسمه كورنيليوس. يعني هو ربنا بيقول له انا بعت لك الناس دول وبقول لك روح يا بطرس اكرز، راح بطرس كرز. فبعد ما كرز رضي يعمدهم؟ لا ما رضاش يعمدهم. تصوروا اديني كلمتهم عن المسيح، طب عمدهم يا بطرس؟ لا ما عمد، عمد راجل اممي اهو، قال لي روح اكرز، اديني رحت كرزت، اكتر من كده ما فيش. ربنا قال له طب يا بطرس انا هعمده، ما تعمدهمش، حل الروح القدس على كورنيليوس مثل ألسنة نار. يعني بيقول له افهم يا بطرس، وريتك ملاية وبعت لك الناس وبعت لك ملاك وقلت لك روح، ورحت انت شفت كورنيليوس راجل تقي يتقي له اهل بيته صايم وبيعمل احسانات وصدقات كثيره، لا برضه ما كرزلوش، حتى بعد ما كرز ما عمدهوش، كرز حكى له قصه الخلاص. طب وبعدين؟ ولا حاجه، ربنا راح معمد كورنيليوس. البعض اصله بياخد الحادثه بتاع كورنيليوس يقول لك ايه معموديه الروح، لا ما نفهم الامور ماشيه ازاي، لا معموديه الروح المعموديه، ما هي معموديه واحده. طب ما لشمعنا دول مصل الرسل مش عايزين يعمدوه، ده لدرجة شوف، طب بعد كل دوت حل عليهم الروح القدس ألسنة نار زي ما حل على التلامذة يوم 50 بالضبط. يقولك ايه لما حل الروح القدس على كورنيليوس وبيته؟ تعجب المؤمنين الذين هم من الختان. يعني برضو معقولة بعد كل ده بتقولوا معقولة؟ ادي العقلية اليهودية. طب عايزك تتصور بقى معايا المسيح ياخد دول يروحوا يكرزوا للأمم، طبعا كلام ما 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 كلام مش منطقي. ففي البدايه قال لهم لا روحوا كرزوا لليهود. طيب بالنسبه للسامريين نفس الموضوع، ده لما رجعوا اليهود من السبي احبائي بامر كورش ملك مادي وقال لهم ابنوا الهيكل، جاءهم السامريين يهود بس متجنسين. بقول لك لما اشور احتلت مملكه الشمال كان فكر المملكة الأشورية إيه؟ إن لما تحتل دولة تقول لك نجيب ناس أجانب يسكنوا في الدولة دي فيتجوزوا من أهل البلد، فيجي نسل جديد لا هو من أهل البلد ولا هو أجنبي. ليه؟ علشان ما بقاش في انتماء للمكان فيعملوا ثورة ضدنا. دي كانت الفكر بتاع مملكة أشور. فلما أشور احتلت مملكة الشمال فراحوا جايبين لهم ناس وثنيين يسكنوا في السيوف فتجوزوا من أهل السمر، فبقوا السمرين مجنسين. لما رجعوا اليهود من السبي يبنوا الهيكل في اورشليم، جيهم اهل السامره قالوا هنبني معاكم، قالوا لهم لا انتوا انجاس ما تشركوش في بناء الهيكل، احنا يهود زيكم بس اختلطنا بالامم، لا ما تشركوش معانا. فبقول لك الفكر اليهودي ما يقبلش الرجل السامري، لدرجه انه الاباء الرسل في مره رايحين هم والسيد المسيح مدينه السامره، هديهم بقى لهم مع المسيح زيارة السامرة دي بقى كانت قبل الصليب مباشرة، قبل الصليب ب6 أشهر، وديكوا شفتوا المسيح ومحبته للسامريين والعشرين و و و طب الفكر بتاع الرسل اتغير؟ أبدا. رايحين مدينة السامرة، السامرة قفلت الباب وما رضيش يستقبل السيد المسيح. عارف يجوا الآباء الرسل آبائنا المكرمين إيه؟ يعقوب ويوحنا، أتريد أن نطلب فتنزل نار من السماء وتفنيهم؟ المسيح قص لهم انتوا لسه مش فاهميني، لستما تعلمان من اي روح انتم، بس اسكتوا. ادي انا عايز اوريك العقليه اليهوديه ايه نظرتها للامم وايه نظرتها للسامريين. فالنهارده لما المسيح بيبعتهم ده لسه بيدربهم، يبقى هل من الحكمه انه المسيح قال لهم روحوا للامم وروحوا للسامريين؟ لا طبعا، اولا دول لسه بيدربوا، ثانيا لسه الفكر ما يقبلش كده، المسيح بيتدرج معاه. يبقى اذا يا احبائي انا كل الكلام ده بقوله ليه؟ ليس هناك تعارض ما بين متى 10 ارساليه الاثنى عشر اللي المسيح نهاهم فيها عن ان هم يذهبوا للامم او لمدينه السامريين، وما بين ارساليه ما بعد القيامه لما هيقول لهم روحوا اكرزوا بالانجيل للعالم ايه كل. البعض يقول لك كده في تعارض في الكتاب المقدس بتاعك، منين هنا بيقول لهم ما تروحوش ومنين بيقولوا روحوا؟ لا ما فيش تعارض ولا حاجه. او البعض الاخر هاجم المسيحيه بانها ديانه عنصريه، ديانه لشعب معين. لا برضه اذهبوا اكرزوا بالانجيل للايه؟ للعالم كله. انما هنا ده نوع من الايه؟ نوع من التدرج مع الاباء الرسل. يبقى دي النقطه الاولانيه يا احبائي، هي مكان الارساليه. طب النقطه الثانيه شغلتهم ايه؟ هنروح نعمل ايه؟ قال لهم وصايا السيد المسيح. اباءنا الرسل يا احبائي كانوا بيسمعوا، وهذه الكلمات حفرت على قلوبهم، ده بقى منهجهم، منهجهم طول حياتهم. قال لهم وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات. قالوا له هنروح نكرز، أدينا عرفنا هنروح لمين، هندور على اليهود فقط. طيب لما نقابل الرجل اليهودي نكلمه على إيه؟ نكلمه على التجسد، الله صار إنسان. نكلمه على الصليب والفداء، إيه نكرز لهم نقول لهم إيه؟ قال لهم لا الكلام ده لسه مش دلوقتي. طب نكرز لهم إن أنت المسيح المنتظر مشتهى كل الأمم؟ قال لهم لا أنا نفسي لسه ما أعلنتش على الملأ إن أنا المسيح. أنا أعلنت صفة منفردة زي ما شفنا في حديثه مع نثنيائيل بعد المعمودية مباشرة ومصام 40 يوم، وشفنا أيضا حديثه مع أهل السامرة وحديثه مع المولود أعمى لسه ما جاش. فكان إعلانه إن هو المسيح ده كان لنفر قليل، فلا ما تعلنوش إن أنا المسيح. وده السر ان لما كان بيعمل معجزات يقول للي عمل له معجزه ما تتكلمش. ليه؟ انا مش عايز الناس تعرف ان انا المسيح دلوقتي. ليه؟ انت بتنكر ذاتك؟ لا، فكر اليهود للمسيح انه ملك، انه يعمل حرب، انه يعمل جيش، انه يعمل مملكه. قال لهم لو رحت قلت لهم ان انا المسيح وفعلا انا بعمل معجزات هيجوني، بس بالفكر بتاعهم. تعالى ارادوا ان يختطفوه، هنسمعها بقى في العيد الفصح اللي جاي، ويجعلوه ملك. ليه؟ لان لسه العقليه بتاعتهم ان المسيح يعني ملك. قال لهم لا ما تقولوش دلوقتي ان انا المسيح، لانهم لسه مش فاهمين ايه مملكه المسيح دي. مملكتي ليست من هذا العالم، فما تقولوش ان انا المسيح. طب ما هنكرز نروح نقول للناس ايه؟ وفيما انتم ذاهبون اكرزوا قائلين انه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. روحوا اكرزوا لهم ان الملكوت قرب. اليهود دول كلهم منتظرين ملكوت الله، هم بحسب فكرهم ملكوت ارضي، بس يعني مستنين الملكوت. قال لهم طب روحوا قولوا لهم ان الملكوت ايه؟ الملكوت قرب. بس وانتوا بتكرزوا قولوا ملكوت الايه؟ السماء. انا عايز ابتدي ارفع ذهنهم ان ملكوتي مش ملكوت ارضي، ده ملكوت ايه؟ ملكوت سماوي. يعني ايه ملكوت السماء؟ اتكلمنا فيها كتير قبل كده في مواقف سابقه في حياه السيد المسيح. يعني باختصار ان الله هيملك على الانسان، الانسان هيدخل في ملكيه الله مره ثانيه. الانسان بسبب الخطيه في ملك ابليس، في مملكه ابليس، لان رئيس هذا العالم الشيطان. روح قولوا للناس انه خلاص هيرجع ربنا يملك على البشريه مره اخرى. هيملك ايه؟ بالصليب وبالروح القدس. عشان كده قال لهم ايه؟ روح قولوا لهم ايه؟ مش جاء ملكوت السماء، لا لسه ما جاش. فيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب، لأن الملكوت مبني على الصليب، خلاص الصليب قرب، فالملكوت قرب. الحاجة الثانية إنه وانتم بتكرزوا قولوا للناس أهو هو ده مؤسس الملكوت، بس مش أكتر من كده. قولوا لهم الملكوت قرب لأن الناس دي منتظرة الملكوت، وارشدوهم للي هيأسس ملكوت الله، شخص المسيح. أدي كانت كراسة الرسل. يبقى النقطة الأولانية شفنا مكان خدمتهم، النقطة الثانية شفنا العمل بتاعهم. النقطة الأخيرة في إرسالية الاثنى عشر التدريبية ديت السلطان. طب يعني هتبعتنا كده يعني؟ ايه القوه اللي احنا هنتزود بيها؟ احنا لسه الروح القدس محلش. قال لهم القوه اشفوا مرضى. مطى اشفوا مرضى، خدوا قدره على شفاء المرض. قالها الكلمه قويه وفعاله، يعني قال لهم ده ما ادهمش حاجه، ما حطش ايده حتى، قال لهم اشفوا مرضى. خلاص ال 12 خدوا قدره على شفاء الامراض. طهروا برص، اقيموا موتى. ايه ده يا احبائي؟ ده عجب يسوع المسيح ده. يعني وقفوا ال 12 قدامه بس كده، اشفوا مرضى، طهروا برص، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين. خدوا قدره على شفاء مرض وتطهير برص واقامه موتى واخراج الشياطين. عشان كده قال القديس متى يقول اعطاهم سلطانا. ايه سلطان؟ يدهم يعني اسلحه؟ لا، كلمته، انا مديكم سلطان. خلاص اعطاهم سلطانا على ارواح نجس حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. ادهم سلطان. القديس لوقا قال ايضا اعطاهم قوه وسلطانا على جميع الشياطين. مصل الشياطين دي انواع، الشياطين انواع ورتب ودرجات. ممكن واحد يبقى عنده موهبه اخراج شياطين يخرج شان عشان يخرج التاني. يعني في اباء ربنا مديهم النعمه ديت، يجي على الشيطان يعرف يخرجه، يجي في شيطان تاني لا ما يعرفش يخرجه. ليه؟ بس دول درجات رتب. فهنا بيقول لك ايه؟ اعطاهم سلطان على جميع، يعني مديكم انتوا يا اباء يا رسل كل القوات بتاعت مملكه الظلمه ليكم سلطان عليه. أعطاهم سلطان على جميع الشياطين وشفاء أمراض. طيب ليه اداهم السلطان دوت يا أحبائي؟ علشان يبقى التعليم مؤيد بالمعجزة فالناس تآمن. ما أنا حاجة أقول لك كلام. طب يا عم ماشي كلام. لا مش كلام، برهان كلامي أعمل لك المعجزة. إحنا فين يا أحبائي؟ إحنا بنكرس في وسط ناس غير مؤمنين. يبقى الآية المعجزة لمين؟ بولس الرسول قال الآية ليست للمؤمنين بل لغير المؤمنين. ربنا بيعمل معجزات لمين يا أحبائي؟ يا أحبائي أنا اتكلمت في الموضوع دوت وبسمع اعتراضات. يا أحبائي المعجزات مش لأهل المسيح، مش لأهل بيته، مش للمؤمنين باسمه. احنا مش عايزين معجزه ومش طالبين معجزه ومش بندور على معجزه اكتر من اللي بتحصل على المذبح كل يوم. عايز ايه معجزه اكتر من كده؟ يقول لك يا ربنا يعمل معايا معجزه. معجزه ايه اللي عايزها؟ قال له اطلب لنفسك ايه، رفع طلبك وعمقه. قال له تطلب ايه؟ وانت مهما طلب هتطلب اللي بيحصل على المذبح؟ في معجزه اكتر من كده؟ جسد ودم، خبز وخمر يتحول لجسد الرب ودمه. عايز ايه معجزه اكتر من كده؟ احنا مش عايزين معجزات تاني. امال المعجزات دي ربنا بيعملها لمين؟ المعجزة آية ليست للمؤمنين بل لغير المؤمنين. انت يا مؤمن مش محتاج معجزة، معجزتك جسد الرب ودمه اللي على المذبح بس، وما تطلبش غير كده، وما فيش اكتر من كده تطلبه. ها السيد يعطيكم نفسه آية. عايز ايه آية اكتر من كده؟ هم المعجزات ديت لمين؟ المعجزات دي سؤال لمين؟ دي لغير المؤمنين عشان يأمنوا، دي لغير المؤمنين عشان يأمنوا. فلما اداهم السلطان قال لهم ده ايه؟ ده عشان لما تروح تكرزوا. عشان كده احبائي نقرا مثلا عن مبشرين فعلا وبالحق هذا الكلام. روح بشاره في اندونيسيا مثلا، ايه يؤيدهم الله بالمعجزات؟ اه طبعا. امال ايه؟ امال ايه؟ امال يعني هيروح يكرزوا للناس تعاليم؟ يا عم طب ما احنا عندنا تعاليم. بتقولوا دين جديد؟ طب ما احنا عندنا دين زي الدين بتاعكم. يا تغيير اديان؟ لا، دول بيقولوا تعاليم والتعاليم دي مسنوده بمعجزه. بداية انتشار المسيحية في أندونيسيا في الثمانينات كانت مجموعة من الشبان الكارزين أقاموا ميت، راحوا يترزوا في أندونيسيا ناس ما يعرفوش المسيح. طب هنقول ايه؟ ولا حتى هيسمع لنا، بالعكس هيقتلونا. الدين بتاعنا أحسن دين، انتوا جايين تقولوا لنا ايه انتوا كمان؟ فكان في ميت، وقفوا الكام شاب دول على الميت وبدأوا يقروا المزامير، مزمور الأول، مزمور الثاني، مزمور الثالث، مزمور الرابع، بدأوا يقروا المزامير. الايد بدأت تتحرك، الايد تتحرك، الراجل قال ايه يا عم انتوا مين؟ احنا بندعوكم للايمان بالمسيح. ايه يسوع ده؟ يسوع ده هو اللي قوم الميت. طب مين؟ قولوا لنا عن يسوع اللي بيقوم ميتين ده. فبدأت المسيحيه تدخل في اندونيسيا. وهكذا احبائي كل الدول اللي تقبل الايمان بالمسيح لازم التعليم يكون مسنود بالمعجزه. ليه؟ عشان الناس دي تآمن. ادي اللي حصل مع الاباء الرسل، اداهم سلطان على كده. أيضا فيما أعطاهم من سلطان، قلت لك في شفاء المرضى، يعني الغالي 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 ماري مرقص، يعني الوحيد اللي ذكر ديت يا أحبائي. الرجل ده بصدق يعني عجيب عجيب جدا. ده شوفوا اللي مننا متابع يعني حياة سيد المسيح، يعني نفسي حد يقعد يجمع كده الحاجات اللي انفرد بها ماري مرقص بس، وحاجات عميقة جدا. الوحيد اللي ذكرها مرقص 6:13 في الإرسالية دي، قال لك إيه؟ ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوا. لمتى قالها لنا ولا لوقا قالها لنا؟ هو اللي قالها. دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. أكدها لنا القديس يعقوب بقى في الرسالة عشان ما تبقاش فيها فزلكة بقى عند البعض. أمريض أحب بينك فليدعو قسوس الكنيس ويصلي عليه ويدنوا بزيت، ويدنوا بزيت باسم رب، وصلات الإيمان تشفي المريض، وإن كان قد فعل خطيته فلا، اعترفوا بعضكم لبعض، الأسيس والمريض. إيه ده؟ أهو ده السر اللي موجود النهاردة في الكنيسة اللي اسمه سر مسحة المرض. لو ما كانش ماري مرقص كتبها يعني ما نشكر بصراحة، علشان من اللي قاعدين يعني يشوشروا على أسرار الكنيسة أهي. دهنوا بزيت، تقول لي الزيت مش هو ما تشفى؟ أيوة مش هو ما تشفى، هو زيت هو بيخفف، لكن هو إدى قوة للزيت بحلول الروح القدس فيه إن يشفي المرض. يقول لك ده كان الشيء السائد إنه يحطوا زيت على العيانين. ماشي يا سيدي، ما احنا عارفين هو سيد مسيح يعني هيخترع الناس دول بيستخدموا الزيت عشان يداووا بالمريض. انا هديكوا زيت يحل فيه الروح القدس ويخفف العيانين. ايه بقوه الزيت؟ وهو الزيت كماده تشفي مرض؟ لا. امال الزيت ده حل فيه الروح القدس؟ المعموديه دي كميه تولد؟ لا، ده حل فيها الروح القدس. زيت الميرون اللي يصلي عليه البطرك ابونا وابانا الاسقفه والمطارنه يثبت روح؟ لا، ده ثمره حلول الروح فيه، وهكذا كل الأسرار. فده إيه؟ ده أصبح سر مسحة المرضى في الكنيسة. طيب أختم يا أحباب حتة صغيرة عشان بس بنعمة المسيح في المرات اللي جاية ما نقعدش نقعد نعيد في النقط دي عشان نربط الأحداث. أختم بحتة صغيرة في الإرسالية دي برضو، إدهم شوية تنبيهات صغيرة هعدي عليها بسرعة. قال لهم مجانا أخذتم مجانا اعطوا، مجانا أخذتم مجانا اعطوا. يا احبائي هل ممكن انسان يخدم الله عشان فلوس؟ ده 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 ايه الخيبه دي؟ ده سوري اسف يعني ان انا اقول كده، ده ابقى خايب. لو انا راح اخدم ربنا عشان اخد فلوس، فروح اشتغل اي شغلانه تاخد فلوس اجدع. ايه دي يعني؟ يعني واحد يدخل في الخدمه لاجل المال؟ طيب ده قال اللي هيخدمني هيتهان ويتشتم، يعني واخرت كل البهدله ديت ان انا اخد فلوس؟ لا مش عايزها، كان ناقص. امال انتوا بتخدموا ايه؟ لا ده انتوا عندكم اجر في السماء، تاخدوش فلوس. مجانا اخذتم مجانا اعطوا. حتى عشان وانتوا بتتكلموا عن الملكوت الناس تعرف ان الملكوت ده ملكوت حب، مش هو جاي يكلمنا علشان عايز له قرشين. لا، هم مش عايزين حاجه، احنا عايزين خلاص نفسكم، احنا عايزينكم تروحوا السماء، مش عايزين منكم حاجه. مجانا اخذتم مجانا اعطوا. كنت دفعت ايه يا بطرس انت، ولا انت يا كاهن كنت دفعت ايه علشان الروح القدس يحل على الاسرار ويحولها؟ هي دي شطارتك؟ فزي ما انت خدت ببلاش تدي ببلاش. مجانا اخذتم مجانا اعطوا، ده منهج. طيب هنعيش من ايه؟ ما احنا بطرس ترك كل شيء ومشي ورا المسيح. طب انا عايز اكل بس، اكل والبس هدمه اغطي بيها نفسي، هجيب منين فلوس؟ يقول لهم ايه بالزياده كمان؟ لا تقتنوا ذهبا ولا فضه ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا احذيه ولا عصر. يعني حتى ما تشيلوش في جيبكم فلوس. طيب يعني اولا هنعيش ازاي؟ ثانيا يعني يقصد ايه المسيح من الكلام؟ اولا المسيح يقصد انه مش عايزهم يشيلوا هم الكراز، يعني ما تشيلش هم الاكل، بيكلم الخدام بتوعه، ولا هم الشرب ولا هم اللبس، انت روح اكرز وما تقولش هم حاجه. صار انا لو عايزين يبعتوني رحله مثلا اكرز، طب يا جماعه يعني طب قولوا لي هتاكلوني منين وتشربوني منين؟ طب اشيل معايا شنطه هدوم، اشيل معايا شنطه مش عارف جزم، ما انا رايح في حته انا لا عارف فيها ايه ولا. قال له لا ما تشيلش هم حاجه، انت روح زي ما انت كده، زي ما انت روح وانا مسؤول عنك. ادي معنى لا تقتنوا ذهب ولا فضه ولا نحاس ولا ثوبين ولا احذيه ولا عصا. يعني ايه؟ يعني ما تقعدش ترتب للرحله، انا بعتك في حته روح الحته دي، ما تشيلش الهم، روح زي ما انت، روح زي ما انت. طب هناكل منين؟ قال له الفاعل مستحق اجرته. الفاعل مستحق اجرته، يعني ايه الفاعل مستحق اجرته؟ يعني زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس كلمة الرب إيه؟ قال إيه ربنا؟ الذين يخدمون المذبح. من المذبح يأكلوا؟ مش ده كلام ربنا؟ اللي بيخدم المذبح يأكل من المذبح. علشان كده في سفر التثنية في العهد القديم ربنا إدى وصية لإسرائيل، قال له لا تكن ثورا دارسا، يعني الثور اللي بيدرس في الحنطة. ربنا إدى وصية لإسرائيل قال له ما تحطش كمامة على بقه. ليه؟ عشان الثور وهو بيدرس يأكل. يعني تجيب ثور يدرس في الأرض بتاعته وحتى ما تدوش أكله؟ فقال له الثور ما تحطش كمامة على بقه. دي وصية ربنا قالها لإسرائيل، نوع من الترفق بالحيوان. صح بولس الرسول في كورنثوس قال لعل الله تهمه الثيران، يعني ربنا كاتب كده عشان التران، أم يقول هذا من أجلنا نحن؟ إحنا يعني بولس كخادم للمسيح كرسول للمسيح بيقول إيه؟ بيقول إن إحنا إن زرعنا لكم الروحيات أفقليل إن حصدنا منكم الجسديات؟ إحنا بنديكم الروحيات يبقى قال لحاجة تأكلونا. إيه؟ هذه معنى الفاعل مستحق جرات، الذين ينادون بالإنجيل بالإنجيل يعشوا. يبقى ما فيش تعارض ما بين ان يقول لهم لا تقتنوا كيس ومجانا اخذتم، وما بين ان احنا ناكل مما يعطى في الكنيس كخدام للكنيس. لا ما فيش تعارض، ما تمدش ايدك تاخد من الناس فلوس، لكن العطايا اللي بتعطى للكنيسة دي جزء منها مبلغ ثابت، يعني لا تفتكروا يعني كل واحد ياخده اللي عايزه، لا مرتب زي ما انت بتاخد مرتب بالظبط كده، بس المرتب ده من ايه؟ من العطايا اللي بتدخل الكنيسة. ليه؟ لان دوت شغلته يخدم في الكنيسة. فاللي بيزرع وبيعطي الروحيات مش قليل ان الناس تديله الماديات، هو مش حمد يده ياخد من حد حاجة، لكن من العطايا اللي بتعطى لله، ما هو ده الخدم بتاع ربنا. طب العطاء بتاعك ده ربنا، ربنا قال طيب الراجل اللي بيشغل عندي دوت تديله جزء منه، مش دي فلوسي جايبينها لي وده شغال عندي هديله من فلوسي خلاص، يبقى هو بيخدم ايه؟ مجانا، كل اللي بياخده ايه؟ اكله بس كده. طب ما تسيبوه يشتغل، ما تسيبوه يشتغل. لا بولس الرسول قال تصور عندنا جندي والجندي ده بعتناه الجبهة يحارب، بص يا عسكري تأكد نفسك وتشرب نفسك وتغسل هدوم نفسك، طب يا جماعة انت عايزين نحارب ولا عايزين ادور على اكلي؟ ما انا ادور على اكلي خلاص سيبوني راح ادور على اكل عيش، عايزين نحارب واتأكلوني. بولس الرسول قال كده، قال ان اللي تجند لا يرتبط بامور هذه الحياة لكي يرضي من جنده. طب اللي تجند للمسيح يسوع؟ لا ده ما مش حي، عشان كده ربنا في القديم منع الكهنة من انهم يشتغل. غلط، غلط ان كاهن مثلا يعمل له تجارة يعمل له بيزنس، يعني اهو انا كاهن وبرضه ما يمنعش اتجلي في شوية امور وبتاع، لا 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 غلط غلط، ما ينفعش ما ينفعش، خطأ 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 تماما. ليه؟ ده خلاص ده تفرغ لخدمة ربنا، كل احتياجاته طب هيجيبها منين؟ بص قال لهم ايه؟ اي مدينة او قرية دخلتموه فافحصوا من فيها مستحق واقيموا هناك حتى تخرجوا. يعني ايه؟ رحت مدينة، انت لو واخد لا فلوس ولا واخد اكل ولا واكل شرب ولا حاجة، رايح بعبلك كده زي ما بيقولوا. طيب دخلت مدينة تكرس، الناس اللي يقبلوك هيدخلوك عندهم البيت، تقعد عندهم في البيت، الاكل اللي بياكلوه تاكل منه، الشرب اللي بيشربوه تشرب منه. بس ادي معنى الفعل مسحك جراته، يعني مش ما تاخدش غير اكلك وشربك بس، زي ما هم بياكلوا تاكل. عشان كده الانبا ابراهام الرجل التقي كان لا يمكن إلا إنه يأكل من الأكل اللي بيقدم للفقر، ولما لقى الخادمة اللي كانت بتخدمه وبتعمل له أكل غير اللي بيتعطى للناس كرش، أنا أكل أكله زي ما هم عايشين أنا عايز بس مش أكتر من كده. أي مدينة أو قرية دخلتموها، أدي إرسالية الرسل يا أحبائي، أدي المنهج اللي عايشة به الكنيسة. أي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرج، تدخلوا البيت تأكلوا وتشربوا معه. يعني خلاصة الكلام يا أحبائي أنه السيد المسيح عايز التلامذة يروحوا بدون أي ترتيبات. كان نفسي يعني أن أنا أخلص الجزء ده لكن ما أعتقدش الوقت حيسمح، بنعمة ربنا نكمله في مرة بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.